الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، أخذنا في الدرس الماضي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل. وفي لفظ لمسلم: وإن لم ينزل. وعرفنا أن هذا هو الحكم المتأخر، وكان في بدء الإسلام لا اغتسال إلا بإنزال، ثم نسخ هذا الحكم وأوجب النبي عليه الصلاة والسلام الاغتسال بمجرد الإيلاج وإن لم يحصل إنزال. وأما إذا حصل إنزال فالأمر ظاهر، لأن هذا الحكم ما زال باقيا، والحكم الذي نسك عدم الاغتسال بمجرد الوطئ إذا لم يحصل إنزال. ثم انتقلنا إلى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين عن ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان هو أبو عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع. وعرفنا مقدار الصاع كم مقداره؟ نعم، 4 أمداد. فقال: يكفيك صاع. عرفنا أن هنالك من أهل العلم من قال أن الغسل لا يجزئ بأقل من صاع، والوضوء لا يجزئ بأقل من مد. من قال هذا القول؟ أبو حنيفة. وعرفنا أنه محجوج بالسنة، فأقل ما استعمله النبي عليه الصلاة والسلام من الماء في الغسل كم؟ استعمله 2/3 صاع. وفي الوضوء يعني استعمل ثلاثة أمداد. وفي الوضوء كم استعمله؟ 2/3 مد. هذا أقل ما استعمله النبي عليه الصلاة والسلام في وضوئه وفي اغتساله. اغتسل بصاع فيه 3 أمداد، كما جاء في حديث عائشة في صحيح الإمام مسلم. وتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام بثلثي مد كما جاء عند أبي داود وعند غيره في حديث عمارة وغير ذلك من الأدلة الواردة في الباب. فكل هذا مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مما يرد به على أبي حنيفة. وعلى كل، الإكثار من استعمال الماء في الوضوء أو في الاغتسال مما يذم ويكره، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا أقل ما استعمله من الماء، رحمك الله، أقل ما استعمله من الماء في الوضوء، وأقل ما استعمله من الماء في الصاع، وأكثر ما استعمله من الماء باعتبار الاغتسال. نعم، أقل ما استعمل من الماء في وضوئه كما عرفنا استعمل 2/3 المد، وأقل ما استعمله من الماء في اغتساله 3 أمداد، وأكثر ما استعمله في الاغتسال كم؟ نعم، 5 أمداد. فهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، كما قال ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه. فهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الهدي وهو خير الهدي، والمبالغة في ذلك من الأمور المكروهة المذمومة. وقد قيل: من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء، من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء، فهذا دليل على فقه الرجل قلة ولوعه بالماء. قال عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه كان هو أبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفر منك شعرا وخير منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين له جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن هذا هو هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا المقدار كان يكفي رسول الله عليه الصلاة والسلام مع كثرة شعر رأسه، هو أوفر منك شعرا وهو أيضا خير منك. وفيه الإنكار على من خالف السنة، فمن خالف السنة ينكر عليه ويبين له السنة ويؤمر بالتمسك بها وينهى عن مخالفة هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسواء كان ذلك الأمر الواجبات أو المستحبات فإن المستحب يؤمر به وينهى عن تركه، فالأمر يكون للمستحب وللواجب. وإن كان كما هو معلوم المستحب لا يؤمر به أمر إلزام، لكن من باب الحث يحث الناس على الخير والسنة وينهون عن خلاف السنة، وسواء كان هذاك الأمر من الواجبات أو من الأمور المستحبة. فقال كان يكفي من هو أوفر منك شعرا، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من أوفر الناس شعرا، والأمر كذلك والأدلة الواردة في ذلك متكاثرة في بيان هذا الأمر، فهذا مما كان يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان يوفر شعر رأسه. وإن كان العلماء اختلفوا بعد ذلك هل تربية الشعر من الأمور المستحبة داخل في أمر السنن أو أن ذلك من أمور العادة، فيتبع الإنسان العادة ما لم تكن مخالفة للشرع، فهذا مما حصل فيه النزاع بين العلماء. فمن أهل العلم من يرى أن تربية الشعر من السنن ويستحب ذلك، كما كان يذهب إلى ذلك الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أهل العلم يستحبون ذلك ويرون أن ذلك من السنن. وهناك من أهل العلم من لم يرى أن هذا من السنن، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ربى شعره باعتبار أنها عادة العرب، أنها عادة اعتادها العرب، ففعل النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفعله العرب من تربية الشعور، وهكذا ما يتعلق بلباسه وما يتعلق بمركوبه فعل ما يفعله الناس في ذاك الزمن. والنبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم كان يركب الخيل ويركب الإبل ويركب أيضا الحمير، فإنها كانت مركوبات الناس في ذاك الزمن، ولا يقال إن ركوب هذه الأمور من السنن، لأن هذه تلك عادة الناس في مركوباتهم، ففعل النبي عليه الصلاة والسلام ما يفعله الناس. وهكذا ما يتعلق بهيئة اللباس، كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس لباس العرب، فكان يلبس الرداء، يضع الرداء على كتفيه، ويلبس الإزار كحال المحرمين بالحج أو العمرة، هكذا كان لباس العرب في ذاك الزمن، لباس المحرمين بالحج والعمرة، يلبسون الأزر ويغطون أسفل الجسد بالأزر ويضعون الأرضية على الأكتاف كهيئة المحرمين، غير أنهم يلبسون على رؤوسهم العمائم، والمحرم لا يلبس العمامة، فلباسهم كلباس المحرمين لكن مع وضع العمائم على الرؤوس. إذا قال شخص هذا اللباس على هذه الهيئة سنة من السنن، فوضع العمامة على رأسه ولبس الإزار ووضع الرداء على كتفه كهيئة المحرم، وقال أن هذا سنة من السنن، يستقيم قوله ولا ما يستقيم؟ لا يستقيم، لأن ذاك لباس العرب في ذاك الزمن، ولبس النبي عليه الصلاة والسلام لباس العرب على تلك الهيئة التي تلبس. فإذا جاء الشخص ويقول هذه السنة، هذا اللباس على هذه الهيئة، نعم كلبس المحرم، يعني يلبس الإزار ويلبس الرداء فقط كهيئة المحرم، كهيئة المحرم في لباسه، ويقول أن هذا هو السنة، نعم فلا يستقيم قوله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لبس ما لبسه العرب في ذاك الزمن. هكذا قالوا فيما يتعلق بالشعر، فكان العرب من شأنهم تربية شعور رؤوسهم، ففعل النبي عليه الصلاة والسلام ما فعله العرب، ولهذا لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام الحث على توفير الشعور كما جاء الحث على إحفاء اللحية وتوفير اللحية، فقال وفروا اللحى، أعفوا اللحى، أرفوا اللحى. صحيح أن العرب كانوا أيضا يربون اللحى، كما أنهم يربون شعور الرأس أيضا كانوا يعفون اللحى، لكن النبي عليه الصلاة والسلام خص اللحية بالأمر، فدل على أنها من الأمور المقصودة ومن العبادات ومن الواجبات، فلهذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على إعفاء اللحى، ولم يأتي ذلك في شأن الشعور، فلو كان إعفاء الشعور وتوفير الشعور من الأمور المستحبة لحث النبي عليه الصلاة والسلام على تربية الشعور كما حث على إعفاء اللحى. فمن أهل العلم نظر إلى المسألة بهذا المنظار، ورأى أن الشخص يقتدي بأهل العلم والصلاح والخير في زمنه، لا يقتدي بسفاء الناس، يقتدي بأهل الخير والصلاح وأهل العلم في زمنه، ويفعل ما يفعلونه، ولا يقتدي بالسفهاء لا بشعره ولا بلباسه، وإنما يقتدي بخيار الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن تشبه بقوم فهو منهم، لا يأتي إنسان ويقول لباس الناس كذا، لباس الناس كذا في هذه الأيام، أنا ألبس ما يلبس الناس من الألبسة القبيحة، فلا يقتدي بسفهاء الناس ولا يقتدي بفساق الناس، وإنما يقتدي بأهل القدوة، بأهل الخير والعلم والصلاح، فإنهم أصحاب الفطر السليمة، يقتدي بهؤلاء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تشبه بقوم فهو منهم. ذكر الحافظ بن عبد البر رحمة الله عليه في كتاب التمهيد عند كلامه على ما على الشعور، وذكر ما كان عليه الناس قديما من تربية الشعور، وأنه في زمنه صار تربية الشعور لا يعرف إلا عن الجند، عن الجند وعن السفهاء في زمنه، الجند عن السفهاء، وصار العلماء والصالحون يقصون شعورهم، صار العلماء والصالحون يقصون شعورهم، ثم قال رحمة الله عليه: ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فلم ينضج المسألة بمنظار أنها من السنن، بل ذكر أن الأمر اختلف في زمنه وصار تربية الشعور، نعم يفعل ذلك الجند ويفعل ذلك السفائي في زمنه، وصار أصحاب العلم والفضل والخير يقصون شعورهم. ثم قال رحمة الله عليه: ومن تشبه بقوم فهو منهم. فهناك من أهل العلم النظر إلى هذه المسألة بمنظار السنن، ومن أهل العلم النظر أن المسألة لا تصل إلى حد السنن. وهكذا نعم بعض العلماء المتأخرين ذكروا نحو هذا، فالعلامة محمد إبراهيم آل الشيخ رحمة الله عليه يستحب تربية الشعور إلا إذا كان من شعار السفهاء، فإنه لا يرى ذلك، لا يرى ذلك إذا صار من شعار السفهاء فلا يرى ذلك. والعلامة العثيمين رحمة الله عليه يرى أن المسألة ترجع إلى العادة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ربى شعره لأن العادة في ذاك الزمن هو هذا الأمر، وأن الناس يرجعون إلى العادة، فإن كان من عادات الناس تربية الشعور وافق الإنسان عادة الناس، وإن كان عادة الناس تقصير الشعور فعلى ذلك، فلم ينظر لها بمنظار السنة رحمة الله عليه. فعلى كل هذا المسألة حصل فيها النزاع بين العلماء، وما يفعله بعض الناس، ما يفعله بعض الناس من تربية الشعور رؤوسهم وحلق اللحى، فليس هذا هو هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما هم يتجهون إلى التشبه بالكافرين، ويزعمون التشبه برسول الله عليه الصلاة والسلام. لو أرادوا التشبه لتشبهوا برسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يجب، فإن إعفاء اللحية مما يجب. إنهم لو كانوا صادقين في التشبه برسول الله عليه الصلاة والسلام لتشبهوا برسول الله في إعفاء اللحية، فإن إعفاء اللحية من الأمور الواجبة، وحلق اللحية محرم بدلالة السنة والإجماع، نعم محرم بدلالة السنة والإجماع. فهم إنما يتبعون الغرب في تلك الأمور ويتشبهون بهم، ولا يتشبهون برسول الله عليه الصلاة والسلام. المسألة كما عرفنا فيها ما فيها من النزاع، هل هذا من السنن أو ليس من السنن، النزاع كبير بين أهل العلم حول هذه المسألة. وهكذا نعم حصل النزاع في مسألة حلق الشعر، شعر الرأس، هل مما يشرع أو مما ينهى عنه، وهذا في غير النسك، نعم في غير النسك، أما في النسك فإنه من الأمور التي جاءت بالشريعة، جاءت به الشريعة ما يتعلق بالحلق أو التقصير، فإن هذا مما أمر به، إما الحلق وإما التقصير. لكن الكلام في غير النسك، في غير الحج والعمرة، فهناك من أهل العلم من كان يكره ذلك كراهة شديدة كالإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايتين عنه، أنه كان يكره ذلك كراهة شديدة، ويحتج بقول عمر رضي الله عنه لصبيغ: لو رأيتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك. وأن هذا كان من شأن الخوارج كما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: سيماهم التحليق، وفي لفظ التسبيل أي استئصال الشعر، سيماهم التحليق وفي لفظ التسبيد. فكان الإمام أحمد رحمه الله يكره ذلك كراهة شديدة، وفي رواية للإمام أحمد أنه يرى مشروعية ذلك. وهناك من أهل العلم من استحسن حلق الشعر واستحب ذلك العلامة الطحاوي رحمة الله عليه احتجاجا بحديث وائل بن حجر جاء عند أبي داود عند غيره لما قدم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذباب ذباب فذهب رضي الله عنه فحلق شعر رأسه ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أما إني ما إياك عنيت ولكن هكذا أحسن ولكن هكذا أحسن. والحديث الصحيح المسلم مما ليس في الصحيحين الشيخ محمد بن رحمه الله عليه فقال ذباب ذباب بمعنى شؤم أو شر دائم. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد بهذا الكلام وائلا كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لكن لما رآه على هذه الهيئة قال النبي عليه الصلاة والسلام إني ما إياك عنك لكن هكذا أحسن. هذا الحديث يدل على مشروعية حلق الشعر بغير حج أو عمرة. أي نعم. وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء أن حلق الشعر مما يجوز في غير الحج والعمرة إلا لمن اتخذ ذلك عبادة فإن هذا مما يزجر عنه. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه يعني إلى هذا التفصيل أن حلق الشعر من الأمور المباحة إلا في حق من اتخذ عبادة كشأن الخوارج فإن هذا مما ينهى عنه. فإذا حلق الإنسان شعر رأسه لحاجة من الحاجات ما هو من أجل التعبد والتنسك وأن هذا من فعل العباد أو من فعل النساك وأن هذا علامة التنسك والتعبد فإن هذا من شأن الخوارج. وقد قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام سيماهم التحليق. فإذا فعل ذلك لغير هذا المقصد فإن هذا مما يحل. وهذا الحديث ذكرناه حديث صحيح صريح يدل على جواز حلق الشعر في غير الحج والعمرة. أما إني ما إياك عنيت لكن هكذا أحسن. فوصف النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل الذي فعله وائل بن حجر بأنه أحسن من إبقاء الشعر وهذا محمول في حق من لم يسعى في إكرامه من لم يسعى في إكرامه. وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يربي شعره وما أخذ شعر وما حلق النبي عليه الصلاة والسلام شعره إلا في الحج والعمرة. هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام المعروف عنه أنه ما حلق شعر رأسه إلا في الحج أو العمرة لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام يكرم شعره. فإذا كان الإنسان لا يكرم شعره فالحلق أحسن له من تربية الشعر. إذا كان لا يكرم شعره فالحلق أحسن له من تربية الشعر. فعلى كل هذا ما يتعلق بمسألة حلق الشعر وهكذا ما يتعلق بمسألة تربية الشعر فيها هذا النزاع الذي أشرنا إليه من كلام العلماء. نكتفي بهذا وننتقل إلى شرح السنة.